استشهد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وقع الرئيسان الإيراني والروسي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال حفل خاص باستضافة قصر الكرملين في موسكو اليوم وبرعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الإيراني مع نظرائهم الروس. وأكد الجانبان الروسي والإيراني خلال الاجتماع على إرادة البلدين في تطوير التعاون الثنائي وفق أطر هذا الاتفاق الاستراتيجي الجديد. وخلال القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيسين بيزيشكيان وبوتين في وقت سابق من اليوم، أكد الطرفان على أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من شأنه أن يعطي زخما لتوسيع العلاقات الثنائية ولا سيما الاقتصادية بين طهران وموسكو. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد التوقيع الاتفاقية، قال بيزيشكيان أن روسيا تتمتع بمكانة مميزة في سياسة الجوار الإيرانية، وأن وثيقة التعاون بين البلدين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بينهما. وأضاف أنه تم اليوم مناقشة كيفية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا وبحث العقبات والحلول وإجراء مناقشات إيجابية حول القضايا الإقليمية والدولية. ومن جانبه قال الرئيس الروسي أن البلدين يقفان ضد أي عقوبات دولية موجهة لهما، وأن طهران وموسكو تعملان وفقا للقانون الدولي ولا تتدخلان في شؤون الدول الأخرى بأي شكل من الأشكال. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أن الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ. وبين فرزين الذي يزور روسيا حاليا أن هذه الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري كأساس للتسوية المالية بين الجانبين. وأضاف أن المشروع التنفيذي الكبير الآخر بين إيران وروسيا هو ربط شبكة نظام الدفع مير الروسية بشبكة شتاب الإيرانية المالية، وأنه تم انطلاق المرحلة الأولى منه. قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غزة إلى 116 منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى أكثر من 260 جريحة. وأوضحت المصادر أن 86 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة و16 شهيدا في جنوب القطاع و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة نتيجة العدوان المتواصل على القطاع. وحول الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
نحن نتحدث عن ساعات فاصلة وحاسمة قبل دخول هذه التهدئة حيز التنفيذ ظهر يوم الأحد القادم. اليوم كنا في فترات متباعدة مختلفة عن بعضها البعض، في حين كانت تشتد الغارات الجوية على مناطق متعددة، بدأت في ساعات الصباح الأولى في شمال قطاع غزة في المدينة، وأيضا القصف الإسرائيلي لم يتوقف في هذه المناطق، القصف كان متواصل لم يتوقف، استهدف منزل لعائلة السلطان في الساعة الصباح، أيضا استهداف مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية، استهداف مدفعي في منطقة حي الصبرة حي الزيتون، وأيضا وصولا إلى منطقة تل الهوى، وأيضا في منطقة شمال النصيرات. بعدها دخلنا عدة ساعات دون غارات جوية، وكان هناك هدوء حذر نوعا ما من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم ينفذ أي غارة، ولكن قبل قليل فوجئنا بغارات إسرائيلية عنيفة حزام ناري شمال مخيم النصيرات، تحديدا في منطقة المخيم العالم الجديد سمع دوي هذه الانفجارات من داخل مدينة ديب البلح حيث أنا أتواجد. وقبل لحظات غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة دويدار في منطقة مخيم 2 في ذات المخيم النصيرات، والأنباء تفيد عن وجود شهداء أو مفقودين تحت ركام هذا المنزل الذي استهدف بشكل مفاجئ. ربما ستتضح الصورة خلال الدقائق أو الساعة القادمة بعد وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني. بالمجمل الواقع والساعات هي صعبة، القصف متواصل، الاحتلال يبحث عن صيد سمين، يسابق الزمن يبحث عن قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. أكثر من 113 شهيدا منذ اللحظات الأولى لإعلان اتفاق النار، وقف إطلاق النار بين الجانبين. وبطبيعة الحال نحن الآن نترقب مدى جدية الأطراف، وهناك ضغط متواصل من قبل الوسطاء على الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء فرصة لحركة حماس ما يقارب من 48 ساعة، تكون هذه فترة تمهيدية لتطبيق قرار وقف إطلاق النار، وأيضا لمحاولة مقدرة المقاومة تجهيز قوائم الأسرى وأيضا الدفعة الأولى من هؤلاء الأسرى. لذلك بعض الأحيان يلتزم الاحتلال وفي البعض الآخر تستمر الغارات الجوية.
قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين أن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء. وأكد جبارين في بيان أن حماس سعت منذ البداية لتحقيق صفقة تبادل تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل لتوافق حول المرحلة الأولى من الصفقة، وسيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى. وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الفلسطينيين. صدق الكابينت الإسرائيلي على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوصى الحكومة بالمصادقة عليه، فيما أبدت واشنطن ثقتها بدخول الصفقة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل ومتابعة تنفيذها. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
سريعا تتوالى مفاعيل اتفاق وقف العدوان على غزة، وآخرها إعلان الكابينت الإسرائيلي الموافقة على الصفقة بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. مكتب نتنياهو أعلن أنه تم إبلاغ عائلات الرهائن وأنه تجري الاستعدادات لاستقبالهم، وعليه سيبدأ سريان الاتفاق الأحد، وسيتضمن تبادل رهائن إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط الوقف الدائم للقتال في مرحلة لاحقة.
هذا مكسب كبير للشعب الفلسطيني، لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي شنت على الشعب الفلسطيني، وهذه كان مطلب من زمان، نسأل الله أنه مد فيها وتضل الهدنة على طول، ووفق شعبنا لما فيه الخير، ووفقهم إلى قيادة وطنية موحدة تقود شعبنا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريفة.
وفي اليوم 469 للعدوان على غزة صدق الكابينت الإسرائيلي على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث تناقلته وسائل إعلام نقلا عن مصادر متابعة أن الوسطاء مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات حكومة الاحتلال الجمعة. وقالت المصادر إن حركة حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول، وأشارت إلى أن جهودا كبيرة بذلت من قبل الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء تنفيذ الاتفاق الأحد. تداعيات الاتفاق كانت عميقة على الداخل الإسرائيلي، حيث عبر وزير الأمن المتطرف إتمار بنكفير عن شعوره بالقلق المضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة. بنكفير وصف الصفقة بالخطيرة ودعا وزراء الليكود لعدم دعمها. من جهتها رأت يديعوت أحرنوت أن ثمن الاتفاق كبير وثقيل بحجم الفشل بأكتوبر.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعملية رابعة ضد حاملة طائرات USS Truman شمال البحر الأحمر، وذلك ردا على المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة. وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان تلاه خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصة لغزة أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بأربعة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح. وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مواقع إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، والعملية الثانية استهدفت موقعا حيويا في عسقلان محتلة بطائرة مسيرة. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة من باب الأصباط بالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة، كما منعت قوات الاحتلال شبانا من المرور عبر باب الأصباط للوصول إلى المسجد وأوقفت آخرين عند بوابات ومحيط البلدة القديمة. تمكنت شركة كهرباء الشمال في الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى مخيم جنين لإصلاح ما تضرر من الكهرباء، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوما من انقطاع الكهرباء والمياه وتراكم النفايات في جنين إثر الحملة العسكرية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المخيم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
بعد مرور أكثر من 45 يوما من انقطاع الكهرباء والمياه وتراكم النفايات في مخيم جنين إثر الحملة العسكرية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مخيم جنين بحسب ما قالت حماية وطن، يجري الآن إصلاح الكوابل الكهرباء ومحولات الكهرباء التي تضررت بفعل الاشتباكات المستمرة في هذا المخيم. اليوم فقط تمكنت شركة كهرباء الشمال من الدخول إلى مخيم جنين لإصلاح ما تضرر من الكهرباء. نعلم تماما بأن هذه الأجواء الشتوية القاسية مرت على مخيم جنين بدون الكهرباء وبدون تدفئة وبدون مياه صالحة للشرب، كانت الأوضاع صعبة جدا. اليوم فقط تمكنوا من الدخول، كما دخلت أيضا الجهات المعنية لإزالة النفايات من الشوارع حيث تراكمت لأكثر من 45 يوما في هذا المخيم. قبل عدة أيام أبدت السلطة الفلسطينية مرونة بالتجاوب مع مبادرة حل هذه الأزمة، مبادرة أطلقها رجال الإصلاح والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مدينة جنين لنهاية لوقف هذا الاشتباكات وهذا الاقتتال الداخلي داخل هذا المخيم. وعلى إثر ذلك تم الوصول إلى نقطة جوهرية، وهي بأن هذا الدم الفلسطيني الواحد يجب أن لا يراق في مخيم جنين.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي لا زال موجودا فيها ضمن المهلة التي ينص عليها الاتفاق. ودعا عون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر بعبدة ببيروت، دعا لإعادة الأسرى فضلا عن إعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. ومن جهته اعتبر ماكرون أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نهاية مرحلة لا تطاق من العنف، مشددا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وحول زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على رأس وفد كبير لبيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين، إليكم هذا التقرير.
في زيارة هي الثالثة له بعد انفجار المرفأ، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس وفد كبير إلى بيروت. ماكرون زار قصر بعبدة حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون، ثم عقد الطرفان اجتماعا ثنائيا لينضم إليهما لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
بحث الجانبان في العديد من الملفات لا سيما تطورات المنطقة وبدء لبنان مرحلة سياسية جديدة بالإضافة إلى إعادة الإعمار والقرار 1701 والخروقات الإسرائيلية المتكررة.
فرنسا ساعدت لبنان إنسانيا خلال الحرب وهي مستعدة لاستكمال مساعدته في بسط سلطته على كامل أراضيه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
باسم شعبي وباسمي شخصيا أتمنى منكم السيد الرئيس أمرا واحدا فقط، أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت.
وكان الرئيس الفرنسي وصل صباحا إلى مطار بيروت حيث كان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تمنى أن تسهم مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بالضغط على كيان الاحتلال وقف انتهاكاته وانسحابه في فترة انتهاء 60 يوما.
أعتقد أن هذا الأمر سيطلعنا الآن خلال لقاء في قصر بعبدة عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء الذي أعتقد أيضا أن الأمور تسير للانسحابات بإذن الله بالوقت المحدد.
يشار إلى أن زيارة ماكرون تزامنت مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش حيث سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين، وفي وقت كان غوتيريش يزور منطقة النقورة لتفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كانت خروقات العدو الإسرائيلي وقيامه بتفجيرات نفذها في بلدة عيت الشعب واستباحة المسيرة الإسرائيلية تجري أثناء وجوده هناك.
نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مهددة بالرد من خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بطريقة أكثر شدة. وأقيمت هذه المناورات بين البلدين أو البلدان الثلاثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة ما قالت أنه نوع جديد من الصواريخ فرط صوتية وعدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية الاثنين. وأعربت الخارجية الكورية الشمالية عن مخاوف شديدة إزاء استفزازات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وقالت أن بيونغ يانغ ستردع بشدة أي استفزاز عسكري مخطط له من القوى العدائية وستدافع بحزم عن المصالح الأمنية للدولة. كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي المستمعين، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. بزيسكيان وبوتين يوقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد من بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. واستشهاد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. مستمعي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني للمزيد من الأخبار وهو arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين، أم الشهيد وسام يوسف حجاز، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من أمور من الصغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، من هو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا، اي اشي ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، يقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الوقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منه حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل واطلاق النار والقصف، اللي كان لديه اصرار على المشاركه في هذه المسيره.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب انهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الاصليه تبعتكم؟
يافا الاصليه، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد، هو مستنى قبل ما يطلع وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة؟
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة عشان ترامب.
مليونية أيام. العودة.
مليونية العودة، أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 فجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموعية، دخل غيبوبة من حين ما أخذ الرصاص لحد ما استشهد، ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهد هو في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخد ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بيعيش في حالة غيبوبة.
مع عايس على الأجهزة.
نعم.
كانش واعي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه.
قلنا
له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر. على أساس أنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه أنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله أنه عايشه 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا أنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخد حقنا كامل وأراضينا وحق شهدانا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلة من مجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط في السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأن النضال لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وإن أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور و21 يوم، أما جتني على شبكة الزيارة قالت لي أما أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي حينها بتطلع فيها مش دافع لليوم بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف إيش زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك، ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه.
أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة اصلا، والتواضع كمان. يعني اصعب شغلة واجهتني في الكتاب، اصعب شغلة المناظر يتحدث عن نفسه، يعني اهم شغلة عند المناظر التواضع. مين هذا اقول اللي انا صعب علي؟ بتخنقني لما بقول انا، بنخني. لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام حدش قال هذا لا حرام تضيع، يعني حكايتي حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد اجيالي. فاضطريت اقول انا، اضطريت. أما أصعب شغلة للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيت من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ منابع من 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 راحت سجن. يعني تشتم في الكتابة بتطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون نعم، هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع احنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على احد كويس. يعني اشتغل فينا ابليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لانه مشروعنا الاول الان مشروع اعاده صياغه قيام شعب فلسطين اللي قاعده تتدمر شوي شوي، واحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، اعاده الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقه اين نحن، اين ذاهبون. وبحلم بمجتمع امن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني انا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم ان اخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم. لا لو تحققوا بحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد المالك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد المالك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد المالك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم.
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
هم؟
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا والمهاجرون إليها يا فخر الدين، فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي،
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين.
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد الملك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف، أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن...
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم، ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه، انتبه إلى رأسك من حافة الباب. انتبه، هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عودة تبريد.
إياك، إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
الله
ما في الضمير ويسمع
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع
يا رب
أنت المعد شدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
يا رب يا رب يا رب يا الله
يا من خزائن رزق في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلا أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط والفضل أجزل والمواهب أوسع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما.